أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآراء الثلاثة المتقدمة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، ذكرنا الرأي الأول والاعتراض عليه، والرأي الثاني والاعتراض عليه أيضا. الآن نذكر الرأي الثالث، وهو الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع ولا بالفرد المردد. هذا الرأي لعله يستدله بما تقدم أيضا من أننا نشعر بالوجدان، بأن ما نعلم به بالعلم الإجمالي هو شيء أكثر من الجامع، شيء أزيد من الجامع، لأن الجامع كما تقدم لا يوجد بشكل مستقل. الجامع لا يوجد إلا في ضمن ماذا؟ في ضمن خصوصية الفرد، وإلا لا وجود له بشكل مستقل عن أفراده، فلا يعني فيكون فرق تعلق العلم به ووقوفه عليه يكون مشكلا جدا، مع أن الجامع لا يتحقق إلا في ضمن فرد، في ضمن خصوصية للفرد. ويؤيد ذلك ما قلناه من أنه بالوجدان نحن نشعر بأننا نعلم بشيء أزيد من الجامع، وهذا إذا طبقناه على المثال المتقدم، وما إذا علمنا بوجود شخص في المسجد مثلا إما زيد وإما عمر مردد بين هذين الفردين. هنا بالوجدان أن ما نعلمه ليس فقط هو وجود إنسان، هناك شيء آخر أزيد من الإنسان نعلمه بأنه في المسجد، وهو شنو؟ وهو هذا الذي يشير إليه بأنه إما زيد وإما عمر، أو بالعبارة التي ذكرناها وهي أننا نعلم بوجود إنسان في المسجد ليس غير زيد أو شنو أو عمر، ليس غيره، نعلم بوجود إنسان في المسجد ليس غير زيد وعمر، هذا شيء أزيد من الجامع، وهذا نعلمه بالوجدان. فإذا لا معنى لأن يقال بأن العلم يقف على الجامع، بل لا بد أن ماذا؟ أن يقال بأن العلم الإجمالي يتعلق بما هو أزيد من الجامع. هذا الرأي الثالث اعترض عليه بهذا الاعتراض، بأن هذا الحد الشخصي لهذا الفرد الذي يدعى بأن العلم الإجمالي يتعلق به، أن هذا معنى تعلق بالواقع، وأنه لا يقف على الجامع، يعني يسري من الجامع إلى ماذا؟ إلى الخصوصية، إلى الحد الشخصي للفرد. هذا الحد الشخصي للفرد، السؤال هذا أنه هل هو داخل في الصورة الذهنية التي تنكشف بالعلم الإجمالي، أو هو غير داخل في هذه الصورة؟ إذا فرضنا أنه غير داخل في الصورة العلمية التي تنكشف بالعلم الإجمالي الحد الشخصي، غير داخل، وهذا في الحقيقة معناه أنه ماذا؟ رجعنا إلى الرأي الثاني، هذا معناه أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، لأن ما ينكشف بالعلم الإجمالي هو جامع فقط، ولا ينكشف به ما زاد على الجامع وهو الحد الشخصي للفرد، هذا لا ينكشف بالجامع، لا يدخل في الصورة العلمية الذهنية التي تنكشف بماذا؟ بالعلم الإجمالي. هذا معنى أن العلم الإجمالي يقف على الجامع، ويصح الرأي الثاني. وأما إذا قلنا بأنه لا، أنه هاي الحد الشخصي للفرد داخل في الصورة العلمية المنكشفة بالعلم الإجمالي، حينئذ الاعتراض يقول بأن هذا الحد الشخصي الفرد الذي فرض أنه داخل في الصورة العلمية المنكشفة بهذا العلم، هذه هل هي حد الشخص المعين للفعل أو المردد؟ واحد من اثنين، لو أن يكون هذا الحد الشخصي للفارد الداخل في الصورة العلمية، إما أن يكون هو الحد الشخصي المعين أو هو الحد الشخصي المردد بين هذا وهذا. هذا الحد الشخصي يعني لزيد، أو الحد الشخصي لمن؟ لعامر. إذا قيل بأنه المردد فهذا رجوع للرأي الأول، هذا معناه أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، وقد فرغنا مثلا عن شيء عن بطلانه، وأن الفرد المردد لا تحقق ولا وجود له أصلا، فلا يعقل أن يتعلق به العلم. وأما إذا قلنا بأنه يتعلق أن الفرد الداخل في الصورة العلمية الذهنية منكشفة بالعلم هي الحد الشخصي المعين للمردد، للمردد يدخل في الفرد المردد، ونرجع إلى الرأي الثاني. وأما إذا قيل بأنه لا هو الحد الشخصي المعين، وهذا بطلانه واضح بالوجدان، هذا بطلانه واضح بالوجدان، لأننا لا نعلم بالعلم الإجمالي الفرد بخصوصيته الفردية بالحد الشخصي المعين له، لا نعلم به، وإلا لو كنا نعلم به لكان هذا العلم شنو؟ علما شنو؟ تفصيليا، لما كان علما إجماليا. هذا هو الاعتراض على الرأي الثالث، أنه أنت تقول بأن العلم الإجمالي لا يقف على الجهام، لا يقف على الجهام، يتعلق بما هو أزيد من الجهام. هذا الشيء الذي هو أزيد من الجهام هو عبارة عن الحد الشخصي للفارد. هذا الحد الشخصي للفارد إذا دخل بالصورة العلمية المنكشفة بالعلم، إذا قلت لا يدخل الحد الشخصي، هذا معناه أنه العلم الإجمالي يقف على الجهام. إذا كان الحد الشخصي للفرد لا يدخل في الصورة العلمية، الذي ينكشف بالصورة العلمية هو الجامع فقط، هذا هو الرأي الثاني الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. فإذا لابد أن ينكشف بالصورة العلمية شيء أزيد من الشيء من الجامع، وهو الحد الشخصي للفرد. فنسأل أن هذا الحد الشخصي إما أن يكون هو الحد الشخصي المردد بين الفردين، أو يكون هو الحد الشخصي المعين. لا سبيل للثاني لأنه خلاف الوجدان، وأنه يلزمه ماذا؟ أن ينقلب العلم الإجمالي إلى علم شنو؟ تفصيلي. والفرد المردد فرغنا عن استحالته سابقا. إذا هذا الرأي الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، هذا يرد عليه هذا الاعتراض. ومن هنا يتبين مما تقدم اليوم والدرس السابق، لأن كل هذه الآراء الثلاثة هي محل اعتراض ومناقشة، هي محل اعتراض ومناقشة كل هذه الآراء الثلاثة. هناك محاولة لتفسير الرأي الأول للمحقق الخراساني فرد المردد، لتفسير الرأي الأول بنحو يسلم من الاعتراض الوارد عليه. الاعتراض اللي كان وارد على الرأي الأول هو شنو؟ هو مسألة الفرد المردد. الفرد المردد واقعا، الفرد المردد في الواقع لا وجود له، لا تعين له، حتى ماهية لا تعين له، فلا يعقل أن يتعلق به شنو؟ العلم. هذا هو كان الاعتراض على الرأي الأول. هناك محاولة لتفسير الرأي الأول بنحو يسلم من هذا الاعتراض، وذلك بأن يقال بأن المراد بالرأي الأول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المعين، بالواقع المعين مو الواقع المردد، يتعلق بالواقع المعين في حد نفسه ولا تردد فيه، يعني فيما يتعلق بالعلم مرتبط، ويتعلق بالفرد بحده الشخص المعين، لكن المعين شنو؟ واقعاً ومردد عند منه؟ عند العالم نفسه. مردد عند العالم، لكنه هو في الواقع ماذا؟ لو تعين هو معين في الواقع ما يتعلق به العلم، لكنه مردد شنو؟ عندي، مردد عند العالم. ولا أن المراد تعلق العلم بالواقع المعين في حد نفسه ولا تردد فيه، وإنما التردد عند العالم به. فالمراد بالفرد المردد الذي فرض تعلق العلم به في الرأي الأول هو المردد عند العالم. فرد المردد يتعلق به العلم يعني أن, 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 أن متعلق العلم مردد عندي، مو مردد في الواقع. في الواقع ما كتردي، الواقع هو معين، لكن أنا مردد عندي بين هذا الفرد وبين ماذا وبين ذاك الفرد. هو المردد عند العالم للمردد في الواقع. نظير مثال الإنسان في المسجد الذي دخل المسجد وهو موجود الآن في المسجد، هو فرد معين بحده الشخص المعين، سواء كان زيد أو كان عامر، هو فرد معين، لكنه مردد شنو؟ عندي أنا مشتبه، ما أدري أن الداخل هل هو زيد أو ماذا أو عامر. وهكذا المثال الآخر اللي يذكر هو ما يذكر في باب النية، من أن المكلف يقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه، وهذا الأمر الفعلي المتوجه إليه مردد بين الأمر الوجوبي وبين الأمر شنو؟ الندبي. يقصد الأمر المتوجه إليه، إذن ما يقصده هو شنو؟ هو أمر معين بحده الشخص المعين ولا تردد فيه في الواقع، لكنه مردد عند الشخص نفسه. هو ما يدري أن هذا الأمر المتوجه إليه بالفعل هل هو أمر وجوبي أو أمر شنو أو أمر ندبي. فإن القصد تعلق بالواقع في هذا المثال المعين وإن كان مرددا عند نفس الشخص. والحاصل العلم الإجمالي يتعلق بالواقع غير المردد. نعم الواقع مردد في نظر العالم، مو مردد واقعا، وإنما هو مردد في نظر العالم. فالعلم يتعلق بالخصوصية المعينة واقعا المرددة عند العالم، وبهذا يندفع الاعتراض الذي أورد على الرأي الأول. لا تردد في الواقع، في الواقع لا يوجد تردد، حتى تقول بأن الفرد المردد واقعا لا وجود له ولا ماهية له، فلا يعقل أن يتعلق به العلم. لا تردد من هالجهة، ماكو مانع من تعلق العلم بالفرد المعين في الواقع، ما يجي عليه إشكال الفرد المردد. إشكال الفرد المردد مبني على أن يكون التردد، التردد شنو؟ في الواقع. فإذا قلنا أن التردد ليس في الواقع، إنما التردد عند العالم فقط، مع كونه في الواقع معين هذا الشيء لا تردد فيه، حينئذ لا يرد عليه إشكال الفرد المردد، وبهذا يندفع الاعتراض المتقدم على الرأي الأول، إذ لم يفرض التردد في الواقع حتى يرد عليه الاعتراض. وهذه المحاولة في واقعها ترجع الرأي الأول إلى الرأي الثالث، معناه أن نرجع الرأي الأول إلى الرأي الثالث الذي يقول ماذا؟ أن العلم الإجمالي يتعلق بيش؟ بالواقع. هذا معناه تعلق بالواقع، هذا معناه أن العلم الإجمالي يتعلق بيش؟ بالواقع. غاية الأمر أنه مردد أدمن عند العالم نفسه. محقق العراقي بالرأي الثالث عبر، قال الصورة مشوشة بها غموض، لكن متعلق العلم الإجمالي هو نفس متعلق العلم شنو؟ التفصيلي. والماكو فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بلحاظ متعلق العلم في كل منهما يكون هو الواقع. واقع يعني شنو؟ يعني الفرد المعين بحده الشخصي في كل من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. غاية الأمر الفرق بينهما شنو؟ أن العلم نفسه والانكشاف في العلم التفصيلي يكون واضح ما به غموض، بينما العلم والانكشاف في باب العلم الإجمالي في نوع من الغموض، في نوع من التشويش، في نوع من التشويش. هو هذا اللي عبر عنه بهذه المحاولة. شن يعبر صاحب هذه المحاولة؟ عبر عنه بماذا؟ بأنه مردد عند العالم، مردد بين فردين عند العالم. ليش؟ لأن الصورة مشوشة عنده، الصورة مشوشة. لكن هذا ما يعني ماذا؟ ما يعني أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد واقعا، بل يتعلق بالفرد المعين واقعا، ولا تردد في المعلوم، وإنما هناك تردد بنظر العالم هو نفسه. هذا يرجع إلى الرأي الثالث. هذا الرأي، هاي المحاولة، يعني الرأي الأول بناء على هاي المحاولة، والرأي الثالث يشتركان في أن العلم يتعلق بالواقع مع فرض التردد وعدم الانكشاف عند العالم. وعليه فالعمدة من هذه الآراء هي الرأي الثاني والثالث، لأن الأول بناء على هاي المحاولة رجع علما إلى الثالث. فالعمدة هو الرأي الثاني والثالث، والتردد بينهما، بين الثاني والثالث، يعني هل العلم الإجمالي يتعلق بالجامع كما يقول المحقق الأصفهاني، أو يتعلق بماذا؟ بالواقع كما يقول المحقق العراقي. هذا التردد بينهما ينشأ من جهة، من أن ما نعلمه بالوجدان في العلم الإجمالي ليس هو الجامع فقط، وهذا وجدان ما يمكن إنكاره وتجاوزه، ليس هو الجامع فقط، لأن الجامع ليس له وجود إلا في ضمن خصوصية الفرد، وهذا يقتضي تعدي العلم عن الجامع وعدم وقوفه عليه على الجامع. ولذا صح أن يقال في المثال السابق، في مثال المسجد، صح أن يقول الشخص إني أعلم بوجود إنسان في المسجد ليس غير زيد وشنو وعمر. معناه أن العلم تجاوز الجامع، صح له أن مو فقط يقول أعلم بوجود إنسان في المسجد ويسكت، لا، أعلم بوجود إنسان وأعلم بشنو، بأنه ليس غير زيد أو شنو أو عمر. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الخصوصية التي يتعدى إليها العلم إن كانت معينة لا تردد فيها، لازمه شنو؟ انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم شنو؟ تفصيل. إن كان معين لا تردد فيه صار العلم تفصيليا وهو خلف، وإن كانت مرددة الخصوصية بين خصوصيتين رجع إلى الفرد المردد. التردد بين هذين الرأيين ينشأ من هاتين، من هذين الأمرين. قد يقال بالثالث، يعني نرجح الثالث على الثاني، وتدفع هذه الملاحظة الواردة على الثالث، وهي شنو؟ أنه تقول يتعلق بالواقع، والواقع هذه الخصوصية شنو؟ مرددة معينة، شنو؟ واحدة من الثنين، معينة يلزم الانقلاب لمن؟ العلم التفصيلي، مرددة هذا هو الفرد المردد المحال. يمكن أن نختار الثالث ونقول بأنه العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وندفع الملاحظة الواردة على هذا الاحتمال الثالث، ونقول بأن الخصوصية مرددة بين خصوصيتين، مرددة ما يخالف، بين خصوصيتين، لكن شنو؟ في نظر الملاحظة السابقة اللي ذكرناها، المحاولة السابقة. نستعين بالمحاولة السابقة لترجيح الثالث، ونقول بأنه العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، يتعلق بالفرد بالخصوصية، بالحد الشخصي للفرد. لكن هذا الحد الشخصي مردد، لكن مردد وين؟ مو مردد في الواقع. حتى نقول يلزم من ذلك شنو؟ الرجوع إلى الفرد المردد، ويرد عليه إشكال الفرد المردد، وإنما هو مردد بنظر العالم، بأن الخصوصية مرددة بين خصوصيتين بنظر العالم، مع كونها معينة في الواقع، فلا يرد محذور الفرد المردد، وعليه يندفع الاعتراض على الأول، الرأي الأول، إذا فسرناه بذلك، يعني فسرناه بماذا؟ بأن التردد هو التردد بنظر العالم لا في الواقع. ويثبت الثالث، الرأي الثالث في قبال الثاني، ويكون الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من ناحية نفس العلم والانكشاف، لا من ناحية شنو؟ المعلوم، لا من ناحية المعلوم. المعلوم فيهما واحد، في العلم التفصيلي وفي العلم الإجمالي، وهو الواقع، وهو الحد الشخص المعين. لكن الفرق بينهما في الصورة، في الانكشاف، في العلم، أن العلم في الموارد العلم التفصيلي يكون علم ما بتشويش واضح، بينما العلم في موارد العلم الإجمالي أكون نوع فيه من الغموض والتشويش، ويكون الفرق بينهما في ناحية نفس العلم والانكشاف، لا من ناحية متعلق العلم. وبذلك تندفع الإشكالات الثلاثة الواردة على الآراء الثلاثة المتقدمة التي ذكرناها سابقا. أما إشكال الفرد المردد فيندفع، واضح اندفاع بناء على هذا، بناء على هذا التفسير، يندفع إشكال الفرد المردد لأنه لا تردد شنو في الواقع. التفسير ما بتردد في الواقع، وإنما التردد عند العالم نفسه، وهذا ليس محال. التردد عند العالم محال، ليس محال. وأما الإشكال الوارد على الرأي الثاني، شنو الرأي الثاني؟ أنه يتعلق بالجامع. شنو الإشكال كان عليه؟ إشكال عليه هو أنه نحن بالوجدان نشعر بأن العلم الإجمالي لا يقف على الجامع، يتعدى الجامع إلى ما هو أزيد منا. هذا الإشكال على الثاني. هذا هم يندفع، لأن هذه المحاولة وهذا الرأي هو أيضا يفترض أن العلم الإجمالي لا يقف على الجامع، لا يقف على الجامع. إذن هذا الاعتراف شنو؟ لا يرد أيضا على هذا الرأي الأخير. يعني إذا فسرنا المقصود المحقق، من هو المحقق؟ محقق، لا المحقق الأصفهاني، أن مقصوده من تعلق بالجامع معنى يناسب هذا الرأي، فلا يرد عليه حينئذ هذا الاعتراف. يعني هو يسلم مثلا بأنه هو يتجاوز الجامع، لكن ما محقق، ما قايل بأنه يتجاوز الجامع، كيف يتجاوز الجامع؟ حينئذ أيضا ما يرد بعد عليه هذا الاعتراض اللي يقول بأنه نحن بالوجدان نشعر بأن العلم الإجمالي لا يقف على الجامع، وإنما يتجاوزه علما إلا ما هو أزيد منه. وأما الإشكال على الرأي الثالث المحقق العراقي، هذا فلأن هذه المحاولة هي بنفسها تختار أن الحد الشخصي الداخل في الصورة المنكشفة بالعلم الإجمالي، يختار أن الحد الشخصي داخل في الصورة المنكشفة، رأي ثالث يختار أن الحد الشخصي داخل في الصورة العلمية المنكشفة بالعلم الإجمالي، مو فقط الداخل هو الجامع فقط، لا، أكو شيء أزيد من الجامع يدخل في الصورة العلمية المنكشفة بهذا العلم الإجمالي. ومع ذلك نقول لا يلزم انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم شنو؟ التفصيلي. يعني يبقى فرق بينهما من ناحية شنو؟ من ناحية العلمي، نفس العلمي والانكشاف كما بينا، كما هم ذكروا هذا المعنى، ولأن الفرق بينهما في نفس الانكشاف، أن الانكشاف في العلم التفصيلي يكون واضح، وما بي تشويش بخلاف الانكشاف في موارد العلم الإجمالي. فإذا هو يتعلق بالحد الشخصي المعين، ولا يلزم من ذلك انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم شنو تفضل ليش أن يبقى فرق بينهما، الفرق وين؟ من ناحية نفس العلم والانكشاف. زين، بل أكثر من هذا يمكن أو قد يقال بأننا نختار أن الحد الشخص الداخل في الصورة الذهنية المنكشفة مردد، لكن الترديد ليس هو شنو، ليس هو في الواقع، وإنما هو عند شنو، عند العالم، تنحل المشكلة، تنحل المشكلة. يعني مرة نقول بأنه هو يتعلق العلم الإجمالي يتعلق بماذا؟ بالحد الشخصي المعين كما ادعينا أولا، الحد الشخصي المعين، فلا فرق بينه وبين العلم شنو التفصيلي من ناحية المتعلق العلم في كل منهما يتعلق بالحد الشخصي المعين بالفرد المعين. مرة نقول لا، ماكو داعي نلتزم، نقول أنا يتعلق بالمردد، يتعلق العلم الإجمالي بالفرد شنو؟ بالفرد المردد، لكن الفرد المردد عند من؟ عند العالم، لا الفرد المردد واقعا، وإنما الفرد المردد عند العالم، هم تنحل المشكلة ويندفع هذا الاعتراف. قد يقال بأن هذا إنما يصح، هذا المطلب الجديد، بأن هذا الحل إنما، هاي المحاولة إنما تصح في الموارد التي يكون الجامع المعلوم إجمالا له ارتباط بواقع خارجي معين، بحيث لو انكشف الواقع لصح لهذا الشخص العالم أن يقول هذا ما علمته إجمالا، يصح له عند انكشاف الواقع يقول أن هذا هو الذي علمته إجمالا. هذا معنى أن المعلوم إجمالا بهذا العلم الإجمالي الارتباط بواقع خارجي معين، كما إذا فرضنا أنه رأى شخصا من بعيد دخل المسجد لكن ما كان يميز من بعيد، فتردد عنده بين زيد وعمر، فحصل له العلم الإجمالي بأن الموجود في المسجد إما زيد وإما عمر. مثال ثاني، علم بسقوط قطرة بول في أحد إناءين، لكن هو ما كان قريب من الواقع منهما، فما عرف أنها قطرة بول وين سقطت، في هذا الإناء أو في هذا الإناء، فصار عند علم الإجمالي بنجاسة أحد شنو هنا نتيجة سقوط قطرة بول في أحدهما. في كلا هذين المثالين المعلوم بالإجمال له ارتباط بواقع خارجي شنو معين. في المثال الأول المعلوم بالإجمال هو وجود إنسان في المسجد، لكن هذا مرتبط بواقع شخص خارجي معين، واحد منهم هو الذي دخل شنو في المسجد. وهكذا قطرة البول، هو يعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذا المعلوم بالإجمال إلى ارتباط بواقع خارجي معين، وهو أن هاي قطرة البول سقطت في إناء معين، سقطت في إناء معين، في الواقع سقطت في إناء معين، في إناء واحد، لكن أنا شنو ما أدري أنها سقطت في هذا الإناء أو في ذاك الإناء. ففي المثال الأول مثال المسجد، هو يعلم بوصول ذلك الشخص المعين الذي تعلقت به الرؤية إلى المسجد، وفي المثال الثاني يعلم بنجاسة الإناء الذي وقعت فيه قطرة شنو؟ قطرة البول. وهذا إذا انكشف الحال وتبين أن زيدا هو الداخل مثلا، نفترض أن زيد هو الذي كان داخل، تبين هذا بعد ذلك، وأن قطرة البول سقطت في هذا الإناء الأيمن مو في الإناء الأيسر، صح له أن يقول هذا هو ما علمته شنو إجمالا، صح له أن يقول هذا هو الذي علمته إجمالا، لأنه علم إجماله لماذا؟ بدخول هذا الشخص شخص معين دخل إلمن إلى المسجد، وإذا تبين بعد ذلك أن الداخل وزير يقول بأنه هذا هو الذي علمته إجمالا. وهكذا في مثال قطرة البول صح له أن يقول بأن هذا الإناء الأيمن هو الذي علمته إجمالا سابقا. الآن تبين بأن قطرة البول سقطت في هذا لا في هذا. هذا إذا كان للمعلوم إجمالا ارتباط بواقع خارجي معين، وأما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أي ارتباط بواقع خارجي معين، ما له ارتباط أصلا، أصلا ما يعلمه إجمالا هو عنوان أحدهما فقط، عنوان أحدهما ما له ارتباط بواقع خارجي بالخارج، كما إذا دل أحد الخبرين على حرمة الشيء، خبر آخر دل على إباحته نفس ذلك الشيء، واحد يقول حرام واحد يقول مباح، خلا إشكال في أنه يحصل العلم الإجمالي المكلف بأنه هذا إما حرام وإما شنو وإما مباح لاستحالة شنو اجتماع ضدين، فهذا لو حرام لو مباح صار العلم إجمالي بهالشكل. أو قل بعبارة أخرى يحصل له علم إجمالي بكذب أحد الخبرين، أحدهما كاذب لابد أن يكون كاذب استحالة اجتماع ضد، فيحصل له العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين. إذا فرضنا ذلك نقول بأنه هاي المحاولة لا تصح، لأننا لا نعلم إلا بكذب أحد الخبرين من دون أن يرتبط هذا المعلوم بواقع معين في الخارج. أكو فرق بين الأمثلة اللي ذكرناها وبين هذا المثال. هذا بالمعلوم بالإجمال هو شنو؟ هو أحد الخبرين، أحد الخبرين كاذب مو أزيد من هذا، بينما هنا كنا نعلم بماذا؟ بأنه واحد معين هو الذي دخل شنو؟ دخل في المسجد، وأن إناء معين من هذين الإناءين هو الذي سقطت فيه قطرة الشنو قطرة البول، لكن أنا ما أدري بها. بعدين إذا تبين أقول بأن هذا هو معلوم بالإجمال، بينما في هذا المثال لو فرضنا أنه بعد ذلك تبين أن الخبر الكاذب هو الخبر الذي دل على حرمة ذلك الشيء، ما أقدر أقول بأن هذا هو ما علمته شنو إجمال، ما أقدر أقول أن هذا الذي هو الذي علمته إجمالا، لأن ما علمته إجمالا ليس إلا هو شنو أحد الخبرين، ما له ارتباط بواقع خارجي معين حتى تقول بأنه بعد تبين الحال أن هذا هو معلومي بالإجمال، لا يبقى هو أنت هذا ليس معلومك بالإجمال، إنما هو أحدهما هو الذي ثبت بأنه هو شنو الكاذب، وهذا يوجب انحلال علم الإجمال. فلا يصح ما تقدم، لأننا لا نعلم إلا بكذب أحد الخبرين من دون أن يرتبط هذا المعلوم بواقع معين في الخارج أي بواحد منهما على التعيين، ويرتبط بواحد منهما على التعيين كما هو الحال في المثالين السابقين، بل نسبته المعلوم بالإجمال إلى كل منهما نسبة شنو واحدة، في الواقع نسبته إليهما نسبة شنو، بينما في الأمثلة السابقة لا نسبته إليهما ليس نسبه أحدة في الواقع، لأنه في الواقع زيد هو الداخل، فلا تكون نسبة المعلوم بالإجمال إليهما نسبة واحدة وإنما هي تفترق، بينما هنا نسبة المعلوم بالإجمال إلى كل من الفردين نسبة شنو واحدة. ولذا لو انكشف الحال وعلم تفصيلا بأن الخبر الدال على الحرمة مثلا هو الكاذب لما صح له أن يقول إن هذا هو ما علمته إجمالا، لأن المعلوم إجمالا هو عنوان أحدهما وليس له واقع معين. حتى يقبل العلم التفصيلي وينكشف به بخلاف ما تقدم من الأمثلة، لأن المعلوم به هو أحدهما الخاص لا عنوان أحدهما. المعلوم هو أحدهما الخاص، هذا هو الذي يكون شنو معلوما، هذا يقبل العلم التفصيلي وينكشف بأنه ما علمته إجمالا هو هذا لا عنوان أحدهما، وحينئذ لا يتم هذا المهم، وحينئذ لا يتم ما ذكر من كون متعلق العلم الإجمالي هو الفرد بحده الشخصي المعين واقعا. هاي المحاولة بعد ما تجي في هذا المثال الأخير، ما نقدر نقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بحده الشخصي المعين واقعا. لا، هذا في هذا المثال ليس العلم الإجمالي متعلق بالفرد بحده الشخصي شنو معين، ماكو علم إجمالي متعلق بالمعين، لأن ماكو ما الارتباط بالواقع، وإنما العلم الإجمالي يتعلق شنو بعنوان شنو أحدهما. هذه النقطة نوضح إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.